جلال كله قد صوروه لغيرهم إسلاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. حبيبنا الكرام، ما زلنا مع أهم سمات التاريخ الإسلامي، وقلت لكم إن أكتر حاجة أو من أكتر الأشياء اللي ركز عليها المستشرقين وركز عليها أعداء الإسلام في الشرق وفي الغرب في الداخل وفي الخارج هو ما يتعلق بتشويه التاريخ الإسلامي. وقلت لكم ان تشويه التاريخ الإسلامي ده كان لأسباب مهمة جدا جدا جدا. واحد، تشويه التطبيق الإسلامي وبالتالي تشويه الإسلام كدين. انا لما اشوه النهاردة التطبيق الإسلامي انا اشوه الإسلام بعد ذلك. اثنين، اسقاط القدوات، ان انا اسقط كل القدوات اللي موجودين على مدار التاريخ فلا يبقى لي قدوة، فهدور على القدوة البديلة اللي هي تكون منهم. ثلاثة، نشر اليأس بمثالية الإسلام، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها تطبيق شريعة وتطبيق دين بصورة أو بأخرى. أربعة، إثبات عدم صلاحية الإسلام للحياة. خمسة، الترويج للبديل. لما أقول إن الإسلام غير قادر على مدار تاريخه إنه يعني يعطي للناس ما تحب وما تريد، فبالتالي أنا بقول تعالوا نوجد بقى البديل عن هذا الإسلام، وهو البديل الهوية الغربية أو الثقافة الغربية أو المنهج العلماني العفن وغير ذلك. وقلت لكم يا ريت نركز قوي على الحاجات دي، وقلت لكم إن أساليب المستشرقين وأساليب العلمانيين في مصر والإعلاميين في مصر، أساليبهم في مسألة تشويه الإسلام أو تشويه التاريخ بتبقى مبنية على الاختلاق والكذب، مبنية على ان الخبر يكون صحيح ولكن ينقص منه او يزيد عليه، يجيب قصة حقيقية واقعة حقيقية ولكن يزود عليها حاجة او ينقص منها حاجة، فبالتالي تشوه القصة الحقيقية اصلا، كان في خليفة اسمه هارون الرشيد، ده كان خليفة وكويس، القصة حقيقية، قصة هارون الرشيد حقيقية، ولكن هنزيد فيها مجالس الخمور ومجالس النساء وغير ذلك. ثلاثة، التركيز على المثالب والأخطاء وإخفاء الحقائق، من أساليبهم برضو علشان يشوهوا التاريخ إنه يعمل إيه، إنه المسلمين بشر والخلفاء أو الأمراء اللي قادوا المسلمين على مدار السنين اللي فاتت بشر، ممكن واحد منهم يكون أخطأ، فإحنا هنركز على المثالب مش هنجيب أي أبدا مميزات. يعني مثلا أنا لو سألت معظم اللي بيسمعوني الآن تعرفوا مين من الخلفاء والأمراء اللي كانوا موجودين في الدولة العباسية، عفوا في الدولة الأموية، يمكن أغلب الناس يقولوا إحنا ما نعرفش إلا الحجاج بن يوسف الثقفي. اشمعنى الحجاج بن يوسف الثقفي؟ الحجاج بن يوسف الثقفي عشان كان بيقتل وبيسجن وبيعمل وبيسوي. طب اشمعنى ده؟ ما سمعتوش عن خلفاء تانيين ملأوا الدنيا دين وملأوا الدنيا إسلام؟ ما سمعتوش عن المستشفيات المتنقلة في الدولة الأموية؟ ما سمعتوش عن تطبيق الشريعة في الدولة الأموية؟ ما سمعتوش عن تطبيق انتشار الإسلام في ربوع الأرض في الدولة الأموية؟ ما سمعتوش عن الكلام ده؟ لا، ما سمعناش عن الكلام ده. ليه؟ بيركزوا على المثالب فقط، كذلك أيضا التركيز على السلطة وتجاهل تاريخ الشعوب. ممكن تكون السلطة الحاكمة فاسدة في وقت من الأوقات، ولكن الشعوب بتعيش حياة علمية مزدهرة أو حياة دينية عالية، أو العلماء منتشرين في كل مكان، أو الطب منتشر في كل مكان، أو الفقه منتشر في كل مكان. هو يجي ياخد جزء معين يشوه التاريخ الإسلامي عن طريق تشويه السلطة اللي كانت موجودة في هذا الوقت وغير ذلك. من أهم الأشياء اللي ركز عليها العلمانيين في مصر، وهي نتيجة ثمرة، دي ثمرة قراءتهم لكتب المستشرقين وتتلمذهم على ايدي المستشرقين. ان يقول لك دايما ان التاريخ الاسلامي تاريخ دموي، يقول لك دايما التاريخ الاسلامي ده تاريخ الدم، التاريخ الاسلامي مليان دماء. طيب هنناقش النهارده باذن الله تبارك وتعالى سمه من سمات تاريخنا، عدله ورحمته والفارق بين الحروب في الاسلام والحروب عند غير المسلمين. وعايز اخلص في النهايه، هو احنا فعلا تاريخنا دم ولا لا؟ تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو معانا، وهو انا الفيديوهات النهارده كلها التاريخ الدموي، القتل، اللي مش عارف الوحشيه، اللي مش عارف ايه. تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو ونرجع لكم تاني. على اساس ان الخلافه كانت ايام حلوه، بيضحكوا على مين؟ ما احنا لسه طبعا يعني هنبقى نقول الخلافه بايامها السوداء من ما ابتدت لحد لعنه الله عليها الخلافه العثمانيه. كل التاريخ الاسود ده التاريخ الدموي. لاحظنا التاريخ الاسود التاريخ الدموي. اذا تاريخنا كله من خلافه من وقت ما ابتدت من اول ابو بكر الصديق لحد الدوله العثمانيه، الخلافه دي كلها كانت تاريخ دموي. ودي الكلمه اللي حفظها المستشرقين واعداء الدين لهؤلاء، فعمالين يرددوها كتير جدا 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 زي كما سيتبين لينا من هذه الفيديوهات اللي جايه معانا. بصوا احبابي الكرام، عايز اعمل معاكم حزمه بسيطه كده علشان اعرفكم. بس دايما العقل بيركز قوي مع الاحصائيات. النبي صلى الله عليه وسلم خاض 25 غزوه من الغزوات، النبي صلى الله عليه وسلم خاض 25 غزوه من الغزوات و38 سريه. عدد المعارك اللي النبي اشترك فيها الان سرايا وغزوات 63 معركه. في ال 63 معركه كان عدد الشهداء من المسلمين 262، عدد القتلى من المشركين 1022. انت عايز توصل لايه؟ انا عايز اوصل على مدار حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كان عدد القتلى قد ايه، وبالتالي اقدر اعرف هي الحروب بتاعت النبي كانت دموية ولا لا. لو جينا حسبنا عدد المسلمين وعدد غير المسلمين ممن ماتوا في هذه المعارك وقسمناه على عدد الجيوش اللي كانت موجودة في هذا الوقت، هتطلع لينا النسبة المئوية للقتلى في هذا الوقت. لو قلنا عدد شهداء المسلمين في مدار 63 معركة 262 وعدد قتلى الأعداء 1022، يبقى عدد القتلى الإجمالي 1284. لو حسبنا 1284 على عدد الجيوش اللي كانت موجودة في هذا الوقت مسلمين وغير مسلمين، وجدنا أن النسبة المئوية لعدد القتلى في حروب النبي صلى الله عليه وسلم 3%، 1% من الصحابة و2% من أعداء الإسلام. يبقى نسبة القتلى كانت 3% بس. التاريخ الدموي، خدوا بالكم التاريخ الدموي الكلمة هتتكرر كتير. طيب تعالوا نشوف النهاردة في العالم المعاصر في زماننا، الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية اللي اشترك فيها بقى ايه الدول الاوروبية معظمها، اللي هي بقى الحضارة والحقوق الانسان، بريطانيا، فرنسا، امريكا، الاتحاد السوفيتي، الصين، المانيا، ايطاليا، اليابان. كان عدد الجيوش في هذا الوقت 15 مليون. عدد جيوش الفريقين في الحرب العالمية 15 مليون. عارفين عدد القتلى كانوا كام؟ عدد القتلى كان 54 مليون. 54 مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية. حد يقول طب عشان الجيوش هنا قليلة وهنا كتيرة، ما احنا عملنا نسبة مئوية عشان كده. لما نقول النهاردة 54 مليون على ال 15 مليون في 100، يطلع لنا النسبة المئوية ان عدد القتلى اللي كانوا في الحرب العالمية بتساوي 351 مليون. عفوا 351% هي نسبة القتلى في الحرب العالمية الثانية. حد يقول لي طب انت بتقول عدد الجيوش كان 15 مليون، جبت 54 مليون منين؟ ما الجيوش دي ما كانتش بتضرب في بعضها، ده كانت بتضرب في قلب المدنيين طبعا. فكان عدد القتلى 54 مليون في الحرب العالمية الثانية. كانت نسبة القتلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 3%. نسبة القتلى في عالم التحضر وعالم العالم الاوروبي، عالم اللي بينادي الان بحقوق الانسان، كانت النسبة 351%. وبعد كده يتهم الاسلام ان كان تاريخه دموي. لا، نراجع نفسنا سريعا باحصائيات كما ستبين لنا النهاردة، هنعرف كويس جدا مين اللي التاريخ عنده كان دموي. تعالوا مع بعض بس بعض الأشياء البسيطة كده اللي أذكر بها من البداية علشان أقول لهذا الإنسان وغيره من العلمانيين أو الإعلاميين الموجودين في مصر وهم بيتكلموا على الحروب الدموية. عايزين تعرفوا إيه هي الحروب الدموية؟ الحروب الدموية هي الحروب الصليبية اللي نزلت لبلاد المسلمين، اللي تم تجميع بلاد المسلمين والنصارى في بيت المقدس، وتم ذبح أكثر من 70,000 مسلم وغير مسلم في بيت المقدس، رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا وعجزة، الكل كان بيدبح في هذا الوقت. ده مش كلامي أنا، علشان نعرف هو مين اللي تاريخه دموي. يقول جوستاف ليبون في كتابه حضارة العرب صفحة 326، يقول لقد كان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب، الخلافة السوداء اللي الأستاذ بيقول عليها. بيقول لقد كان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرون، حيث عقد الصليبيون مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسلمين واليهود وخوارج النصارى الذين كان عددهم نحو 60,000، فأثنوهم عن بكرة أبيهم في 8 أيام، لم يستثنوا امرأة ولا ولدا ولا شيخا، فقد قطعت رؤوس بعضهم وبقرت بطون بعضهم وحرق بعضهم في النار، فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعالي الأسوار. ده كلام مستشرق أجنبي وهو بيتكلم على حقيقة الحروب الدموية، على حقيقة الحروب الدموية. ويقول المؤرخ ديورانت في كتابه قصة الحضارة، وهو بيذكر ما يتعلق بهذه المجازر، فيقول لقد شوهدت أشياء عجيبة إذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين وقتل غيرهم رميا بالسهام أو أرغموا على أن يلقوا بأنفسهم من فوق الأبراج، وظل بعضهم الآخر يعذبون عدة أيام ثم أحرقوا بالنار، وكانت طرى في الشوارع أكوام الرؤوس والأيدي والأقدام، وكان الإنسان أينما سار فوق جواده يسير بين جثث الرجال والخيل. بيشهدوا الآن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل بيت المقدس لم يصنع أبدا ما صنعته الحروب الصليبية داخل نفس المكان بعد عدة قرون لما دخلت الحروب الصليبية إلى بلاد المسلمين. مش كده وبس، عايزين نتكلم على فعلا التاريخ الدموي. تعال نتكلم على الهنود الحمر اللي كانوا موجودين في قارة أمريكا الشمالية في القرن السادس عشر الميلادي، لما قامت إنجلترا بغزو قارة أمريكا الشمالية، الموطن الأصلي أصلا للهنود. وكان عدد سكان الهنود في الأمريكتين حوالي 150 مليون فرد من الهنود الحمر، كانوا ينتمون إلى 4 قبائل، وقامت بريطانيا بإهلاك كل هؤلاء حتى لم يبقى منهم أحد. 150 مليون لو عايزين نتكلم على تاريخ دموي، فدي الحضارة اللي موجودة حاليا، 150 مليون بني آدم من الهنود الحمر، أين هم الآن وأين تواجدهم؟ انتهت. لدرجة أن سبحان الله ذكر العلماء أن كانت الإبادة للهنود الحمر بأبشع أنواع الإبادة، كان بعض الإنجليز بيقوم بقتل الهنود الحمر بنشر الأمراض والأوبئة زي الجدري والتيفود والحصبة بينهم حتى يقضون تماما على الهنود الحمر في تواجدهم، وبعد كده يتقال على تاريخ الإسلام تاريخ دموي. لا، تعال نتكلم على التاريخ المعاصر ونشوف هي الدموية حقيقة فين. الدموية حقيقة لو عايز تعرفها شوف ما حدث في المسلمين في كوسوفا، ما حصل للمسلمي في البوسنة والهرسك سنة 1945. قام الصرب بذبح 47,000 مسلم سنة 1945، ذبح 47,000 مسلم في إقليم كوسوفا. ثم قام الزعيم اليوغوسلافي الشهير تيتو في عام 1946 بإبادة 24,000 مسلم. كما ألغت الدولة الشيوعية في هذا الوقت الحجاب والمحاكم الشرعية وأي مظهر من مظاهر الإسلام، مما دفع المسلمين اللي كانوا موجودين في كوسوفا في هذا الوقت إلى الهجرة من هذه البلاد بعد البطش الشديد. هي دي الحروب بتاعة التاريخ المعاصر اللي بيرمينا الان ان احنا حروبنا دموية. وبعد كده سنة 1992 المذابح اللي حصلت للمسلمين في كوزوفا واسفرت عن في البوسنة والهرسك واسفرت عن قتل عشرات الالاف عشرات الالاف، وتم اغتصاب، ما تنسوش الحتة دي، تم اغتصاب 50,000 امرأة مسلمة، من 20 لـ50,000 امرأة مسلمة. وبعد كده نتهم احنا ان احنا حروبنا دموية او تاريخنا دموي. لا، لو عايز تعرف ايه التاريخ الدموي ياريت بس تقرأ التاريخ بوعي وبفهم علشان تقدر تعرف هو مين اللي كان تاريخه دموي. بل المسألة بعيد خالص عن المسلمين، يعني بعيد خالص عن المسلمين. المعارك اللي كانت بينهم وبين بعض، بين الحضارة الغربية الحديثة، بينهم وبين بعض، كم أفنت من أرواح وكم أبادت من أقوام. منها مثلا الحرب الأهلية، حرب أهلية اللي كانت دارت في أسبانيا، في أسبانيا من سنة 1936 ل 39، 3 سنين حرب أهلية كانت موجودة في أسبانيا، كان محصلتها 600,000 قتيل، 600,000 قتيل، و210,000 أعدموا من الطرفين، و210,000 أعدموا من الطرفين. بلاش دي. الحرب اليابانية الصينية سنة 1937، علشان نقول للناس بس مين اللي تاريخه دموي حقيقة. يعني الحرب اليابانية الصينية، اليابان والصين، الحضارة والتقدم وحقوق الإنسان، التاريخ والحضارة، من سنة 1937 ل 1943، 6 سنين نشبت هذه الحرب لما احتلت اليابان الصين ومارست قوتها القسوة والوحشية بلا حساب. كان عدد القتلى من الصينيين لما غزت اليابان الصين، عدد القتلى من الصينيين 5,620,000 قتيل، 5,620,000 قتيل. عدد النساء التي تم اغتصابهن في هذا الوقت 20,000. الحرب العالمية الثانية زي ما ذكرت لكم الآن 54 مليون قتيل. أما تكلمتش على الجرحى، ما تكلمتش على الجرحى. 54 مليون قتيل. حرب فيتنام، حرب فيتنام اللي أسفرت عن قتل 3 مليون فيتنامي وخلفت أكتر من 30,000 معوق. هو فين التاريخ الدموي؟ إحنا اللي تاريخنا دموي؟ التاريخ الإسلامي هو التاريخ دموي؟ أما ده يتقال عليه إيه؟ هذا التاريخ بهذه الأرقام يا ترى يتقال عليه إيه؟ حرب فيتنام أسفرت عن قتل 3 مليون فيتنامي. لا، هنروح بعيد ليه؟ مأساة هيروشيما وناجازاكي 1945، السنة السوداء كما يطلق عليها، يطلق عليها اليابانيون. 1945 تطلق أمريكا على هيروشيما اليابانية القنبلة الذرية اللي في لحظة بمجرد ما انفجرت مات 70,000 مواطن. العجيب بعد 3 أيام ألقت أمريكا قنبلة أخرى على ناجازاكي موتت 60,000 مواطن. بعد عدة أيام كان عدد القتلى ارتفع بسرعة من 60 و70، لا عدد القتلى ارتفع بسبب ما خلفته هذه القنابل ل 230,000 قتيل، 230,000 قتيل. الإشعاعات اللي خرجت من هذه القنبلة أدت إلى إصابة وجرح أكثر من 157,000 بني آدم في هذا الوقت. وبعد ذلك يقال عنا، يقال عنا إن إحنا حروبنا دموية. هذه القنابل لما كانت بتنزل ما كانت تفرق بين كبير أو صغير، ما كانت تفرق بين رجل وامرأة، ما كانت تفرق بين محارب وغير محارب. ده التاريخ المعاصر اللي إحنا عايشينه، ده التاريخ المعاصر إحنا عايشينه. إنما لو عايزين نعلم الأساتذة دول اللي تربوا على إيد المستشرقين فرضعوا منهم الكره لكل ما هو ديني، تعالوا نعرفكم مدى رحمة الإسلام في حروبه. إحنا عندنا في الإسلام حروب؟ أيوة طبعا عندنا في الإسلام حروب، وما فيش دولة، ما فيش دولة أبدا تكون قوية غير لما يكون لها جيش قوي يدافع عنها. أما بس في فرق كبير جدا بين فلسفة الحرب في الإسلام وفلسفة الحرب عند غير المسلمين. اما فلسفة الحرب في الاسلام فقالت ان الحرب عندنا نوعين، حرب داخلية وحرب خارجية. هو في حرب في الاسلام داخلية؟ ايوه طبعا، حرب شنت على كل من يعتدي على ارواح الناس ودماء الناس واموال الناس، ودي اللي بنسميها الحرب اللي بتوجهها الدولة ضد الذين يحاربون الله ورسوله، اللي ربنا قال في شأنها انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قطاع الطريق والمفسدين في الارض، تشن الدولة عليهم حرب حتى تنهي عليهم تماما، حتى تؤمن هذا المجتمع ضد هؤلاء المفسدين. في حرب تانية، حرب الطائفة أو الفئة التي تبغي، فئة من المسلمين بغت، فئة من المسلمين بغت، فتحارب هذه الفئة حتى تكف عدوانها على المسلمين، عن المسلمين. ثلاثة، حرب المغتصبين للحقوق، زي الحرب اللي شنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المرتدين الذين منعوا الزكاة، منعوا الفقراء حق الزكاة، ده منع لأخذ الحقوق لترد إلى الفقراء والمساكين. حرب على المعتدون على حياة الناس بالقصاص، اللي يقتل إنسان تقتله الدولة، تقتله الدولة. ليه؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. دي الحرب الداخلية. أما الحرب الخارجية اللي نؤمن بها المسلمين وندافع بها عن المسلمين وندافع بها عن عقيدتنا. هل يا ترى النهاردة لما مصر دخلت حربها مع اليهود، لو مصر دخلت حربها مع اليهود وكان في قتل كتير من اليهود، يقال عن مصر ان هي دولة دموية؟ ابدا ابدا، بل مصر لما دخلت حروبها المتوالية مع اليهود كانت من باب الدفاع عن نفسها والدفاع عن ارضها وتحرير هذه الاراضي من هذا المغتصب العدو. هل مصر النهاردة لما وقفت في وجه المحتل او لما الجزائر وقفت في وجه المحتل يتقال عليها تاريخ دموي؟ لا، الاسلام عندنا علمنا ان الجهاد له عدة أسباب. السبب الأول هو ما يكون بسبب الدفاع عن النفس والدفاع عن المستضعفين. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من النساء ورجال والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الدفاع عندنا عن الدين وعن العرض وعن المال وعن النفس وعن المستضعفين في كل مكان. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ثم بعد ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالجهاد دفعا عن النفس. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نكمل، يا ترى مين اللي كان تاريخه دموي؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. وقلت لكم أحباب الكرام إن الحرب في الإسلام تختلف فلسفتها تماما عن فلسفة الحروب عند غير المسلمين. الحرب في الإسلام ما كانت أبدا فيها اعتداء على امرأة ولا طفل ولا شيخ ولا صومعة. الحرب في الإسلام من فلسفتها لا يكون فيها أبدا مبدأ التخريب. الحرب في الإسلام من فلسفتها لا يكون فيها أبدا أي اعتداء على المدنيين. الحرب في الإسلام من فلسفتها إن هذه الحرب الأصل نحن مكرهون عليها، لا نحبها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. فلسفة الإسلام في مسألة الحرب: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. دي فلسفتنا. أما فلسفة غيرنا هيتبين لنا الآن من خلال فلسفة الإسلام. فلسفة الإسلام في حالة الحرب مفيش أبدا حد إيده تتمد على طفل صغير أو امرأة أو شيخ كبير. ودي القاعدة الأساسية اللي بينطلق منها الجيش المسلم في أي زمان وفي أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وكان مما يقول: ولا تقتلوا وليدا، أي طفل صغير لا تقتلوه. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا طفلا ولا صغيرا. الأطفال ما لهمش ذنب. ما تنسوش المشاهد اللي بنشوفها كل يوم في فلسطين المحتلة من اليهود في قتلهم للأطفال، وما تنسوش ان الحروب التي أقيمت في هذا الزمان، حروب التاريخية الكبيرة العالمية الأولى والعالمية الثانية التي كانت ما تفرق بين صغير ولا كبير، كانت تأكل الأخضر واليابس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطفل الصغير محدش يقرب منه. ويروي الأسود بن سريع يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين سرية فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى قتل الذرية، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكم على قتل الذرية؟ انتوا إيه اللي حملكم ان تقتلوا الأطفال؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كانوا أولاد مشركين. النبي بيستقبل جيش منتصر بس الجيش ده خالف قتل الأطفال. فالنبي بيسألهم وبيعنفهم: ما هنأهم بانتصار؟ ما حملكم على قتل أولاد المشركين الأطفال؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كانوا أولاد مشركين. فازداد تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وهل خياركم إلا أولاد مشركين؟ وهل خياركم إلا أولاد مشركين؟ ما أنتوا كنتوا في يوم من الأيام كده؟ ما أنتوا كنتوا في يوم من الأيام كده؟ سبحان الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر، لما الطفلين الصغيرين اللي كانوا بيشكوا لقريش، لما الصحابة أخذوهم وأسروهم وضربوهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب في ذلك ومنع هذا، رغم أن الطفلين بيساعدوهم ولكن هم طفلين ما يعرفوش حقائق الأمر. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب هذين الطفلين. يوم قريظة لما غدر اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وغدروا ونقضوا العهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل رجال الذين سعوا في نقض هذا العهد وحاولوا قتل النساء والذرية بتوع المسلمين، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان الأطفال الصغار لا يقتلون. عايزكم بس بعين التأمل، بعين التأمل تنظروا إلى مجموعة من الصور متعلقة بالأطفال الذين يقتلون ويقتل آباؤهم وأمهاتهم بين أعينهم في الحروب المعاصرة الآن، في الحروب المعاصرة الآن. كم من أطفال المسلمين، محمد الضرة كم قتل بدم بارد، كم قتل برصاص بارد من اليهود، لم يراعوا كون هذا الولد صغير، طفل صغير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى تماما عن قتل الأطفال، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل كبار السن. كبار السن يقتلوا ليه؟ قنبلة ذرية لما نزلت في هيروشيما ولا ناجازاكي هي فرقت بين الكبير والصغير؟ أبدا. إنما عظمة الإسلام وفلسفة الحرب في الإسلام، الحرب رحمة، حرب الإسلام كانت رحمة أصلا. كبار السن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا كان يوصيه فيقول: ولا تقتلوا شيخا ثانيا، ولا تقتلوا شيخا ثانيا. لا يقتل، لا يقتل في الدين، لا يقتل في الإسلام هذا الشيخ الكبير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما دخل مكة فاتح، يأتي أبو بكر الصديق بأبيه وهو كافر، أبي قحافة يأتي بأبيه وهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم مش زي ما بيصنع الآن يقتل الكبار السن، لا والله، بل يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق باللوم ويقول له: هل أقررت الشيخ في مكانه حتى أكون أنا أتيه؟ حتى أكون أنا أتيه؟ ده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كبار السن. النساء، النساء، أتحدى هؤلاء الذين يقولون إن تاريخ الإسلام تاريخ دموي، إن يجيبوا لنا امرأة واحدة اغتصبت في الحروب الإسلامية على مدار التاريخ، إن امرأة إسلامية واحدة بس اغتصبت على مدار التاريخ في الحروب الإسلامية، لا يوجد. يجيبوا لنا على مدار التاريخ بعدما أعطى النبي أوامره بعدم قتل النساء، يجيبوا لي امرأة واحدة بس قتلت، يجيبوا لي امرأة واحدة قتلت، اللي بيقولوا إن تاريخ الإسلام تاريخ دموي. يقول ابن عمر: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النساء والصبيان. وعن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما تجمع هؤلاء. فجاء فقال: يا رسول الله، امرأة قتيل، امرأة مقتولة. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما ظهر الغضب في وجهه، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. ثم قال النبي، قال النبي هذا الرجل: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. لا امرأة ولا عسيف، اللي هو الأجيز، لا يقتل النساء، لا يقتل النساء ولا يقتل الأجراء. مش كده وبس، بل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أعظم المثل في حروبه صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع غير المسلم، مع الرهبان، مع القساوسة، مع الرهبان والقساوسة، مع العباد من غير المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم ولا يتعرض لهم أبدا صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الآن ماذا صنع بعلماء المسلمين في الأندلس، وماذا صنع بخطباء المساجد في كوسوفا، وماذا صنع بالملتزمين في أوروبا، في الشيشان، في روسيا. أمر عجيب، علشان نعرف بس فلسفة الإسلام في الحرب، عشان نعرف هو مين اللي كانت حروبه دموية، مين اللي كانت حروبه دموية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لنصارى نجران، لنصارى نجران، يكتب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لهم لا تهدم لهم بيعة، بيعة أو بيعة، البيعة لمكان العبادة. وشوفوا بقى مسجد قرطبة الكبير في الأندلس تحول لكنيسة، المساجد الكبرى في الأندلس ما بين مساجد هدمت وما تبقى منها تحول إلى كنائس. عدم احترام دور العبادة. هتولي على مدار التاريخ مسجد واحد أو كنيسة هدمت أو كنيسة يعني أوذي أهلها، ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم، ما يرغموش على الإسلام. ده تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسامة بن زيد حين بعثه إلى الشام، والشام كانوا نصارى في هذا الوقت، قال إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. هتروح هتلاقي بعض النصارى، وده كان معادتهم، قاعدين في الصوامع وقاعدين في بيع كانت لهم أماكن للعبادة، ما تقربش منهم، سيبهم، هو نظر نفسه لله، سيبه لله، سيبه لله، هو نظر أنه يعبد ربنا ما عاش، سيبه، اتركه يعبد ربنا سبحانه وتعالى. البيعة بتاعته أو الصومعة بتاعته أو مكان العبادة لا تقترب منها أبدا، لا تقترب منها أبدا، ما تقربش منها. ده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في 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 طريقة حربه صلى الله عليه وسلم. علشان بس نعرف، علشان بس نعرف يعني مين اللي حروبه دموية. جرائم إبادة الشعوب تنسب لمن؟ جرائم إبادة الشعوب تنسب لمن؟ محاكم التفتيش اللي أقيمت في الأندلس، اللي أقيمت في الأندلس، يا إما الإنسان يخرج من الإسلام يا إما ينكل به أبشع صور النكال. عشان نعرف بس هو مين اللي كانت حروبه دموية، مين اللي كانت حروبه دموية. كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، ودي من أعظم ما يتعلق بفلسفة الحرب في الإسلام، عدم التخريب. حروب الإسلام ما كانش فيها تخريب، حروب الإسلام ما كانش فيها هدم لكباري أو تخريب لطرق، حروب الإسلام ما كانش فيها أبدا حرق المحاصيل زي ما بيحصل الآن للمسلمين في 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 كل مكان، في كل مكان، في بورما بيحرقوا محاصيل المسلمين لأنهم مزارعين، بيحرقوا محاصيلهم. دي فلسفة الحرب عند غير المسلمين، عند المسلمين مش كده، عند المسلمين مش كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لجيشه لا تقطعن شجرة ولا تعقرن نخلا ولا تهدموا بيتا. هذه الفلسفة عندنا، وعلى هذا سار المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. لذا المسلمين كانوا لما بيخشوا في هذه البلاد كان أول ناس بيسلموا بيوتهم وديارهم بعدما يروا هذه الأخلاق أهل الديار نفسهم. أحبابنا الكرام، المسلمين لما نزلوا الأندلس ارتضوا بحكم الإسلام ولن يرتضوا بحكم أبناء ملتهم ودينهم. أبناء ملتهم ودينهم كانوا ظلمة مفسدين في الأرض، كانوا ظلمة ومفسدين في الأرض، ومع ذلك ارتضوا بحكم المسلمين علشان يرون العدل والخير في حكم المسلمين. الإسلام انتشر في كل مكان لما رأوا هذه الأخلاق. عمر بن عبد العزيز لما أرسل قائده إلى خراسان، المفترض داخل هذه البلاد إما أن يدعوهم للإسلام أو فرض الجزية أو القتال. فقائد عمر بن عبد العزيز دخل البلاد من غير تخيير، فأرسلوا رسولا من عندهم من أهل خراسان، روح لعمر بن عبد العزيز وقول له القائد بتاعك عمل معانا كذا وكذا وكذا وكذا. يروح هذا القائد ويخش بلاد الشام، يا جماعة دلوني على بيت عمر بن عبد العزيز، فيروح على بيت يقولوا له البيت اللي هناك ده هو ده بيت عمر، فيروح يلاقي واحد الجدار كان مشقوق منه حتة أو واقع منه طوبة أو طوبتين، وماسك الطوب باللغة العامية عندنا بيليس كده على الجدار بالطين، فبيسأله فين عمر بن عبد العزيز؟ قالوا ماذا أردت من عمر؟ قال أحمل رسالة من أهل خراسان. قال وما الرسالة؟ قال أين عمر؟ قال أنا عمر، أنا عمر بن عبد العزيز. قال له دخل علينا قائدك ولم يمهلنا ولم يخيرنا. فعمر بن عبد العزيز قلب الرسالة، قلب الرسالة وكتب من عمر بن عبد العزيز إلى قائده: أما بعد، فاجلس أنت، فاجلس أنت وقاضي المسلمين وهم، فإن كان ما يقول حقا فأنا أمرك أن تخرج من بلاد من بلادهم. كانت النتيجة إن لما قعد القاضي ما بين وزير الدفاع وما بين الناس اللي اتظلمت بهذه الصورة، فما كان من القاضي إلا أن قال أمر وزير الدفاع بالجيش: اطلع من البلد. طب أنا لو طلعت البلد من البلد هم هياخدوا استعداداتهم للحرب، هنتبهدل كده. فقال، قال له البلد مليان حصون، قال له فورا تخرج أنت وجندك من هذه البلاد، تخرج أنت وجندك من هذه البلاد. ويأخذ القائد المسلم جيشه وجنده ويخرجون من البلاد. فلما رأى أهل خراسان ذلك دخلوا في دين الله أفواجا، قالوا الجيش المنتصر الغازي اللي يتحكم عليه بهذه الصورة وينفذ بهذه الصورة ده هو ده الدين الصحيح، ويدخلون في دين الله أفواجا، ويأمروا هذا القائد ألا يخرج من بلادهم، لا أنت أقعد معانا واحكم، احكم هذه البلاد. ده التاريخ اللي بيتقال عليه دموي، ده التاريخ اللي بيتقال عليه دموي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وصاياه: لا تغرقن نخلا نخلا ولا تحرقنها، لا نخل يتحرق ولا نخل يقتل، ولا تعقروا بهيمة، البهائم لا تقتل، ذنبها ايه؟ البهائم لا تقتل، ولا تعقروا بهيمة، ولا شجرة تثمر، ولا شجرة تثمر يعني يقطعوها، ولا تهدموا بيعة، ولا تهدموا بيعة. توجيهات الإسلام، توجيهات الإسلام قرنوا بيها، قرنوا هذه التوجيهات مع الدمار الشامل الذي كان يحدث، الذي كان يحدث في بلاد العالم المعاصر الآن، في بلاد العالم المعاصر الآن. أول دولة عايزة تهزم دولة تقول اضرب البنية التحتية ليها، تروح تضرب محولات الكهرباء ومحولات المية، والجسور يتم، الجسور اللي هي الكباري يتم هدمها، يتم هدمها وتفجيرها، والأماكن الحيوية علشان نسيطر على البلد لازم تهدم هذه الأماكن الحيوية. انتوا متخيلين، متخيلين الدمار الشامل اللي بينزل على بلاد في الحروب الماضية، في الحروب الماضية، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، بلوا على مدار التاريخ الدمار الشامل اللي كان بيحدث في هذه البلاد. لما يكون أقصى أماني الدول اللي بتتغنى بحقوق الإنسان النهاردة اللي هي تمتلك القنبلة الذرية التي لا تبقي أخضرا ولا يابس، دي أمالهم الآن اللي بينادوا بالسلم، السلم، وبينادوا بالسلام، وبينادوا بحقوق الإنسان. من فلسفة الحرب في الإسلام الحفاظ على دور العبادة، من فلسفة الحرب في الإسلام الحفاظ على دور العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران في العهد الذي كتبه النبي فيما بينهم، ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. شاهد وبيعهم، البيع الأماكن، أماكن العبادة بتاعتهم، محدش يقرب أبدا من أماكن العبادة بتاعت غير المسلمين، محدش أبدا يقترب من أماكن العبادة بتاعت غير المسلمين. طيب وأماكن العبادة بتاعت المسلمين يا ترى أخبارها إيه؟ ومن المواقف العجيبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر، علشان نعرف فلسفة الحرب في الإسلام، وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر وانتصار المسلمين على اليهود يجمع المسلمون الغنائم، فوجدوا من بين الغنائم نسخا من التوراة، نسخ من التوراة. ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا يصنع المسلمون اللي بيتهموا الآن إن تاريخهم كان دموي؟ ماذا يصنع المسلمون بهذه النسخ من التوراة؟ هل يا ترى حرقوها؟ هل تبولوا عليها كما شفنا والعياذ بالله غربيين يتبولون على المصحف؟ هل حرقوها؟ هل قطعوها؟ هل مزقوها؟ ماذا صنعوا بها؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها لليهود، نسخ مع علم النبي بتحرفها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد نسخ التوراة لليهود. هو ده ما يتعلق بفلسفة الحرب في الإسلام، فلسفة الحرب في الإسلام. طب يا ترى حدثوني عن انتهاك حرمات المساجد في الحروب، حدثوني الآن في أفريقيا الوسطى عن مساجد المسلمين اللي بتهدم وتحرق، وحدثوني الآن عن الهنود السيخ وما يصنعونه في إقليم كشمير مع المسلمين من هدم مساجدهم، حدثونا عن ذلك لنعرف من أصحاب التاريخ الدموي علشان نتعرف كويس جدا مين هم أصحاب التاريخ الدموي. أحبابي الكرام، عايز بس أنقل ليكم بعض النقولات المهمة اللي تكون مع نهاية حلقتنا علشان أقول لكم إن هؤلاء العلمانيين سبحان الله لا أمانة ولا خبرة ولا علم ولا معرفة، ولكن كل ما نعرفه عنهم حقد وغيظ وبغض لكل ما هو دين. اتهموا ان التاريخ الاسلامي دموي. يقول المستشرق الانجليزي البارز ارنولد توماس، يقول ان الفكرة التي شاعت بان السيف كان العامل في تحويل الناس الى الاسلام بعيدة عن التصديق. ان نظرية العقيدة الاسلامية تلتزم التسامح وحرية الحياة الدينية لجميع الديانات الأخرى، لجميع الديانات الأخرى، ومن ده في كتابه الدعوة إلى الإسلام صفحة 102. وقال فيه أيضا إن التحول إلى الإسلام عن طريق الإكراه محرم طبقا لتعاليم القرآن. ده ما كانش موجود في حروب المسلمين إنه ما يكره أحد على الدخول في الإسلام. يقول إن التحول إلى الإسلام عن طريق الإكراه محرم طبقا لتعاليم القرآن، لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وإن مجرد وجود كثير جدا من الفرق والجماعات المسيحية في الأقطار التي ظلت قرونا في ظل الحكم الإسلامي لدليل ثابت على ذلك التسامح الذي نعم به هؤلاء المسيحيون في هذه البلاد. في كتاب الدعوة إلى الإسلام أرنولد توماس صفحة 88 شفتوا، وده الفرق بيننا وبينهم. احنا بنذكر المرجع بالصفحة باسم الكتاب، هم تاريخ دموي كده كلامه خلاص. يقول المستشرق الفرنسي الكبير جوستاف ليبون، كان محمد يقابل ضروب الأذى والتعذيب بالصبر وسعة الصدر، بالصبر وسعة الصدر. ويقول لما دخل القدس، ويحكي عن عمر رضي الله عنه، لما دخل عمر القدس أبدى من التسامح العظيم نحو أهلها ما أمنوا به على دينهم وأموالهم وعاداتهم، ولم يفرض سوى جزية زهيدة عليهم، وأبدى العرب تسامحا مثل هذا تجاه المدن السورية الأخرى كلها، ولم يلبث جميع سكان هذه الأرض أن رضوا بسيادة العرب، واعتنق أكثر أولئك السكان الإسلام بدلا من النصرانية وأقبلوا على تعلم اللغة العربية. جوستاف ليبون في كتابه حضارة العرب صفحة 151. لاحظوا الآن أن أرنولد توماس وهو يقول أن بقاء الجماعات المسيحية داخل الأقطار اللي كان بيحكم فيها المسلمين دليل ثابت على التسامح الذي رآه المسيحيون من المسلمين. يقول جوستاف ليبون أن عمر لما دخل الناس بحد بطبيعتها وجدت التسامح في عمر وفي جيش عمر، رضوا ان العرب هم اللي يحكموهم، ولم يلبث سكان هذا الارض هذه الاراضي لما رأوا سماحة المسلمين ان دخلوا في دين الله عز وجل افواجا. يقول المؤرخ اليهودي الكبير برناند لويس، اما العرب الفاتحون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فقد جاءوا بدينهم واوجدوا نظام حكم خاص بهم لا فرق فيه بين الكنيسة والدولة لكونها مشيء واحد، ورئيس المطلق لهذا النظام هو الخليفة. في ده في كتاب برناند لويس السياسة والحرب صفحة 232. تقول المستشرقة الألمانية الشهيرة سيجريد هونكا، لا إكراه في الدين، تلك الكلمة تلك هي كلمة القرآن الملزمة، فلم يكن الهدف أو المغزى للفتوحات العربية نشر الدين الإسلامي، وإنما بث سلطان الله في أرضه، فكان للنصراني أن يظل نصرانيا ولليهود أن يظل يهوديا كما كانوا من قبل، ولم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر دينهم، ولم يكن أحد لينزل أذى أو ضرر بأحبارهم أو قساوستهم أو مراجعهم أو بيعهم أو صوامعهم أو كنائسهم. في كتابها الله ليس كذلك صفحة 40-41. دول يهود وغير مسلمين، بيشهدوا للفتوحات الإسلامية وفلسفة الحرب في الإسلام أنها في كانت في قمة الرحمة والتسامح. وبعد كده يجي أبناء جلدتنا المسلمين اللي يقولوا لنا أنتوا تاريخكم كان دموي. هنكمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم ما يتعلق بفلسفة الحرب في الإسلام ومزيد من هذه الشهادات ومزيد من الرد على الشبهات التي يثيرها هؤلاء حول هذا التاريخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم أن نكون حرس حدود على هذا الدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم نصرة لهذا الدين وخدمة لهذا الدين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.